برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن روسيا لا تواجه الجيش الأوكراني والنازيين فقط في عملياتها العسكرية، إنما تواجه عشرات الدول الغربية ومعها حلف شمال الأطلسي الذين يدعمون أوكرانيا في التمويل والتسليح ويرسلون إليها مرتزقة ومتخصصين من جميع أنحاء العالم. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أنه تم تصفية أكثر من 1000 مرتزق أجنبي من قبل القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
يسعد أوقاتكم.
أهلا بحضرتك دكتور علي. يعني اعتبر رئيس جمهورية الشيشان روسيا رمضان قديروف أن روسيا لا تواجه الجيش الأوكراني والنازيين فقط في عملياتها العسكرية، إنما تواجه عشرات الدول الغربية ومعها حلف شمال الأطلسي الذين يدعمون أوكرانيا في التمويل والتسليح ويرسلون إليها مرتزقة ومتخصصين من جميع أنحاء العالم. ونريد تعليق منك دكتور علي على هذا التصريح.
على هذا التصريح هو في سياقه، لأنه من الواضح حتى على وسائل الإعلام أن هناك تجميع لكل الدول وكل القوى التي آذرت وكانت مناصرة للنازية في يوم من الأيام. معظمنا يعرف تلك الدول بما في الدول التي في يوم من الأيام يعني كانت أقرب إلى الحيادية، ولكنها بنفس الوقت كانت تناصر هتلر. فواضح تماما أن ما جرى في الحرب العالمية الثانية اليوم له امتداداته، وأن روسيا الاتحادية تحاول الدفاع ليس فقط عن مصالحها القومية، وإنما تحاول الدفاع عن منطق الإنسانية، تحاول أن توقف أن يكون هناك حد للاحتكار على المستوى الاقتصادي واحتكار القرار السياسي، قدرة على السيطرة على منابع المياه وعلى الغذاء. نحن جميعنا يعرف أن هذا الاحتكار أدى إلى الكثير من المخاطر على مستوى الكرة الأرضية بارتفاع معدلات الفقر بشكل خطير جدا. فبالتالي نعم، يعني ما ذهب إليه قديروف هذا الكلام صحيح تماما، وأن روسيا كانت مضطرة للأسف الشديد بأن تدخل في عملية عسكرية في مكان هو مكان يعني في الجغرافيا وفي العلاقات الاجتماعية هو مكان يعتبر مكان شقيق، ولكن كان اضطر لأن تدخل في عملية جراحية لإيقاف تمدمد حلف شمال الأطلسي ومحاولة تكفك روسيا، وحتى يعني تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي المتحكم الأوحد في القرار السياسي والاقتصادي على مستوى الكرة الأرضية.
نعم، يعني وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تصفية أكثر من 1000 مرتزق أجنبي من قبل القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقبل كان هناك إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بالأسلحة الغربية متوجهة إلى أوكرانيا بالقرب من أوديسا. برأيك هل أفشلت موسكو أو تستطيع إفشال ورقة المرتزقة وفي عملياتها الخاصة بأوكرانيا؟
يعني نكون واقعيين، هذه المعركة حتى لا نستسهل الأمور، هذه المعركة معركة كبيرة جدا، ويعني في نهاية الأمر تكاليف هذه المعركة هي تكاليف أيضا ليست بقليلة على الأطلاق. أنا أعتقد أن روسيا تستطيع وقد حضرت نفسها لمثل هذه المعركة، لأنه من الواضح تماما من خطاب الرئيس بوتين في عام 2007 في ميونخ أنه يعني كان يحاول أن يردع حلف شمال الأطلسي بالنصيحة بالرأي بالدبلوماسية، ولكن ليس فقط لم ينتصح حلف شمال الأطلسي، وإنما غالى بتمدمده وبمحاولة حصار روسيا وكذلك بخطابه تجاه الصين. فبالتالي حضرت نفسها روسيا، ويبدو لي أنه منذ العام 2014 بدأت تحضر نفسها لهذه الاحتمالات، ومع ذلك ومع على الرغم من كل هذه التحضيرات، هذه معركة، هي معركة فصل. الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الغرب يعني مستعد لإنفاق تريليونات، ليس المليارات وإنما آلاف المليارات، من أجل إسقاط الدولة الروسية، من أجل بقاء أو البقاء في هذا الموقع المحتكر لصناعة القرار السياسي، ومستعد للدفع بكل دواعش وكل جبهات مصر، كل تنظيمات القاعدة الغربية والموجودة، إن كان موجودة في منطقتنا أو إن كانت موجودة في الغرب، للدفع بهم لكل القوى الراديكالية والراديكاليين الموجودين في الغرب، كانوا قناصين ولا كانوا انتحاريين، كلهم جاهزين لأن يمولوا ويرسلوا إلى أوكرانيا. لذلك يعني هذه معركة ليست قليلة على الإطلاق. هل تستطيع روسيا؟ أنا لا أشك بذلك، ولكن حتى لا نكون يعني خفيفين أو
مبالغين،
طبعا طبعا المعركة كبيرة وتكاليف هذه المعركة كبيرة وامتدادات هذه المعركة، ليس الفضاء والأرض الأوكرانية، وإنما حتى العراق، حتى سوريا، حتى ليبيا. يعني هذه المعركة هي معركة ممتدة، وجميعنا يذكر أنه في الحرب العالمية الثانية كان هناك معارك، يعني مثل حرب العالمين، معركة العالمين عفوا، لم تكن في الأراضي الأوروبية وإنما كانت في بين مصر وليبيا. فبالتالي يعني عمليا هذه المعركة سوف يكون لها تداعيات في أكثر من مكان، ومواجهة هي مواجهة كبرى بين هذا الغرب المحتكر والمحتقر للبشرية، والشرق الصاعد والذي يريد أن يستنفر كرامة الإنسان أين
مكان. نعم دكتور علي، في آخر تصريح للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أعلن أن روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع دول غربية، وقال يعني إذا فشل الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت نحن قادرون على تحمل المواجهة مع دول غربية. برأيك دكتور علي، على ما تراهن روسيا في هذا المجال؟
تراهن أفضل أنه روسيا قد عاشت تجربة أليمة، تجربة الاتحاد السوفيتي، وأخذت منها درسا كبيرا. اثنين، أن روسيا الاتحادية هي أكبر دولة في الجغرافيا، ولديها ما يزيد على 30% من خيرات الكرة الأرضية فيما يتعلق بكل أنواع، يعني بما فيها مصادر الطاقة. يعني دعني وبعجالة أورد لك مثال. إذا كان الاقتصاد العالمي هو عبارة عن سجادة فيها سدى وفيها لحمة، سدى للاقتصاد العالمي هي الطاقة ومصادر الطاقة وخطوط إمداد هذه الطاقة، أما اللحمة فهي دولارة الاقتصاد العالمي، بمعنى حركة رأس المال العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية متحكمة بالسدى ومتحكمة باللحمة، ولكن متحكمة في دولارة الاقتصاد العالمي أكثر بكثير. روسيا الاتحادية خلال هذه الفترة، يعني منذ قدوم الرئيس بوتين، أصبح لديه إمكانية التحكم بمصادر الطاقة بشكل نسبي ولكن بنسبة كبيرة، وأصبح لديه إمكانية السيطرة أيضا على خطوط إمداد هذه الطاقة بستريم واحد وستريم اثنين والخط الذي يصل إلى الصين. الآن المؤلم بالنسبة للغرب هذا الموضوع الذي له علاقة بالسدى، بسدى سجادة الاقتصاد العالمي، لأن روسيا فعلا حضرت نفسها. وهناك جزئية هامة جدا هو ما يتعلق بالغذاء العالمي، بالتالي إمكانية السيطرة على هذه السدى في صناعة سجادة الاقتصاد العالمي أصبحت مؤلمة بالنسبة للغرب، وروسيا لديها مفاتيح التحكم النسبي ولكن بنسبة عالية جدا. وهنا يكمن الصراع بين الغرب والشرق، ونجد أن روسيا تلعب بهذا الموضوع ليس دفعة واحدة إنما بلعبة شطرنج سياسي مديد. لذلك لم توقف إمدادات الغاز وإنما تصارع على المدى المتوسط والطويل وليس على المدى القصير. لديها نفس ولديها إمكانيات، وهذا الموضوع يستلزم أن يكون هناك فهم عميق لواقع دولة روسيا التي الآن خريطتها أمامي، وقدرتها على الصمود الطويل. يعني هي هناك من يريد إيلامها، ولكن هي تستطيع أن تقابل هذا الإيلام بإيلام أكبر بكثير، وقدرتها على عدم التألم بعملية عض الأصابع أعلى من قدرة هذا الغرب على المدى المتوسط والطويل.
الحديث عن عالم متعدد الأقطاب لم يعد حكرا على الكتاب والمحللين السياسيين وبعض السياسيين، لكن الرئيس الفرنسي قبل أيام تحدث إيمانويل ماكرون عن ضرورة الاعتراف بهذه الحقيقة، وغيره من السياسيين الكبار يتحدثون، الغربيين حتى يتحدثون عن هذه المسألة، والصحافة الأمريكية تتحدث عن ذلك. برأيك هل خسرت واشنطن معركة أحادية القطبية وتم تكريس عالم متعدد الأقطاب؟
بدأت صراع كله على استمرار هذا الطريق. يعني خسرت، هذا بيكون في مبالغة كبيرة. ولكن هي الآن بالمعركة المفصلية، بمعركة كسر العظم. يعني بدأت هذه المعركة حقيقة في سوريا وخسرت مكانة كبيرة لها في سوريا، ولكن لم تستسلم. الآن هي معركة الفصل في أوكرانيا، هي معركة الفصل، فبالتالي ذلك المعركة مؤلمة جدا، وهي معركة بالمناسبة تقديري الشخصي هي معركة ليست قصيرة. يعني بمعنى الاعتقاد أن المسألة هي أيام وأشهر إلى آخره، أنا أعتقد أنه سوف يحاولون استنزاف روسيا بكل ما أوتوا من قدرات، ولكن روسيا بنفس الوقت هي مستعدة بدفع أثمان كبيرة في مقابل الانتصار في هذه المعركة، ومع حلفاء إن كان السوريين ولا إن كان الصينيين وإلى آخره. الآن قدرت الحلفاء على أن يبقوا مع بعضهم حتى نهاية المعركة. هذه المسألة هي واحدة من أهم المسائل، لأنه الكاسب الأكبر الآن هو الصيني حقيقة، لأنه هو لا يدفع أثمان وبنفس الوقت هو يقبض الكثير، ولكن في لحظة معينة يمكن أن يكون الخاسر الأكبر إذا لم يبقى حليفا أكيدا لروسيا الاتحادية، قد يتحول إلى الخاسر الأكبر. فبالتالي قدرة الصيني مع الروسي مع الهندي مع باقي البرازيلي إلى آخره، قدرتهم على الاستمرار بهذه المعركة حتى النهاية بالإضافة إلى باقي الدول، نجد أنه يعني حتى في دول الخليج هناك بدأ يعني تخرج أصوات مختلفة عما كنا نسمعه. الآن إعادة إحياء خط النفط الذي يمتد من العراق إلى سوريا والتفكير به، هذا موضوع أيضا موضوع صراع، فبالتالي مفاتيح الصراع أصبحت كبيرة جدا. إعادة التموضع على المستوى العالمي وأن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية، أحادية مكانها وليس وجودة من عدم وجودة، أحادية مكانها هذه المسألة هي. أنا أعتقد أنه الحرب هي في صالح هذه القوى الصاعدة، ولديها من الإمكانيات بأن تعيد تموضع الولايات المتحدة الأمريكية لأن تأخذ مكانها وليس قدرتها على الاحتكار. كل المعطيات تدل على أنه روسيا قد حضرت نفسها، ولو أن هذه المعركة يعني هي معركة مؤلمة، هي على كما قلت يعني معركة على أرض وبين ناس هم أشقاء، لا أحد يفهم هذه المعركة على الإطلاق، ولكنها هي ليست ضد الأوكرانيين، هي ليست ضد أوكرانيا على الإطلاق هذه المعركة، وإنما هي ضد احتكار حلف شمال الأطلسي أولا للقرار، وأن يستخدم أوكرانيا هو حلف شمال الأطلسي. أنا لا أعتقد أن روسيا سوف تخسر هذه المعركة، كل المعطيات يعني تأخذنا بهذا الاتجاه، مع التمني طبعا على أن يكون هناك قدرة لصعود القوى السياسية الأوكرانية التي تريد مصلحة أوكرانيا، وأن تأخذ الأمور يعني تأخذ الأمور زمام الأمور، وأن أن هي أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية ووجه CIA التي تحتكر القرار الأوكراني.
نعم، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية دكتور علي الأحمد كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك دكتور علي.
كل المحبة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ومن جهة أخرى دعت قرينة فيكتور ميدفيتشوك سياسي الأوكراني المعارض المعتقل في بلده، دعت عائلات وأصدقاء المرتزقين البريطانيين أن يطلبوا من رئيس وزراء بلدهم بوريس جونسون للتأثير على القيادة الأوكرانية وإقناعها بإطلاق سراح المرتزقين من خلال مبادرتهما بزوجها المعارض السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك المحتجز من قبل سلطات كييف.
أنا أكسانا مارشينكو، زوجة السياسي المعارض النائب في مجلس الشعب الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك، أناشد أقارب المواطنين البريطانيين الأسيرين أيدن إسلن الذي يعيش في نيويورك ونوتنغام وشون بينر الذي يعيش في بيتفورد. علمت من تقارير إعلامية أن أيدن إسلن وشون بينر اللذان كانا يعملان ضمن وحدات اللواء 36 من مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول استسلما للقوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية. أناشد عائلات وأصدقاء أيدن إسلن وشون بينر، إسلن أنجلي وناتان وشانون وود وويدربي وإيفان بينر، أن تطلبوا من رئيس وزراء بلدكم بوريس جونسون للتأثير على القيادة الأوكرانية وإقناعها بإطلاق سراح أيدن وشون من خلال مبادلتهما مع زوجي المعارض السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك المحتجز من قبل سلطات كييف.
يعني من جهتنا نتمنى أن يطلق سراح النائب البرلماني ورئيس المجلس السياسي لحزب المنصة المعارضة من أجل الحياة، وأن يعود يعني إلى عائلته وأسرته وإلى الحياة السياسية في أوكرانيا لبناء أوكرانيا الجديدة.